طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع المحاضرة: تأملات في زيارة الناحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. جاء في زيارة الناحية: وهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأقبل جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، ونظرنا السرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات. هذه الفقرات في زيارة الناحية، لفظ الناحية يطلق على إمامين من الأئمة المعصومين عليهم السلام: الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، والإمام الحسن العسكري. وهالتعبير زيارة الناحية تأتي على الأقل في موضعين: هناك زيارتان تسميان باسم زيارة الناحية. الزيارة الأولى يعدد فيها المعصوم أسماء الشهداء الذين استشهدوا مع الحسين سلام الله عليه في كربلاء، ويعدد أيضا ذكر قتلتهم، مثلا: السلام على أبي الفضل العباس، الفادي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، لعن الله قاتله زيد بن الرقاد، زيد بن الرقاد. يأتي إلى علي الأكبر، يسلم عليه، يذكر شيئا عنه، ثم يذكر قاتله مرة بن منقذ. يأتي إلى القاسم وهكذا، يأتي إلى الأنصار واحدا واحدا ويذكر أسماءهم، ثم يذكر قاتل ذلك الشهيد. وهذه الزيارة تعتبر وثيقة تاريخية مهمة، لأنها صادرة عن المعصوم، في أنها تعدد شهداء كربلاء وتحدد أسماء قتلتهم. فمن يريد أن يبحث في موضوع أنصار الحسين سواء لجهة موضوع كربلاء أو لجهة توثيق الاسم. أحيانا في الكتب الرجالية يأتي ذكر فيقال ورد ذكره في أسماء أنصار الحسين في كربلاء، وبالتالي هذا يعتبر توثيق كافي. هذه الزيارة الأولى يطلق عليها زيارة الناحية، وهي تختص بتعداد أسماء شهداء كربلاء وتحديد أسماء قتلة هؤلاء الشهداء. الزيارة الأخرى اللي عرفت في كتب الأدعية بزيارة الناحية المقدسة، في إشارة أكثر إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الزيارة زيارة استثنائية، فيها خصائص قد لا تجتمع في بقية الزيارات. من هذه الخصائص أن الزيارة تبدأ أولا بتعداد أسماء عدد من الأنبياء ونقاط مهمة في حياة هؤلاء الأنبياء. السلام على آدم، صفوة الله من خليقته، شيث ولي الله وخيرته، إدريس القائم لله بحجته، نوح المجاب في دعوته، هود الممدود من الله بمعونته، صالح الذي توجه الله بكرامته، إبراهيم حباه الله بخلته، إسماعيل فداه بذبح عظيم من جنته، إسحاق جعل الله النبوة في ذريته، يعقوب رد الله عليه بصره برحمته، يوسف نجاه من الجب بعظمته، موسى، داود، وهكذا إلى أن يصل إلى نبينا المصطفى محمد ويصفه بحبيب الله وصفوته، ثم أمير المؤمنين عليه السلام الذي خصه الله بأخوة محمد صلى الله عليه وآله. ثم فاطمة الزهراء عليها السلام، ثم الحسن، ثم الحسين، ويبدأ مع الحسين بسلام من خلال الخصائص. جعل الإجابة تحت قبته، الإمامة في ذريته، الشفاء في تربته، ثم خصائص ترتبط بالمأساة، غريب الغرباء، مهتوك الخباء، إلى آخره. هذا القسم الأول. القسم الثاني في هذه الزيارة أن هناك سلاما خاصا على الأجزاء، على الأعضاء المقطعات، على الشفاه الذابلات، على الأرواح المختلسات، على النفوس المصطلمات، على الجيوب المضرجات، على الرؤوس المشالات، وهكذا، ثم على النسوة البارزات. طيب، هذه نحن لا نجدها في سائر الزيارات. سائر الزيارات السلام على الحسين نفسه، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. أما سلام على تفاصيل في المصيبة والمأساة، ربما يكون هذا من خصائص زيارة الناحية المعروفة. القسم الثالث يأتي بعد ذلك ويتحدث عن دور الإمام الحسين عليه السلام قبل خروجه إلى كربلاء. يقول: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، كنت لقول أبيك سامعة، وإلى وصية أخيك مسارعة، ولعماد الدين رافعة، وللطغيان قامعة، وبحجج الله قائمة، تحوط الهدى وتنصره، وتبسط العدل وتنشره، وتنصر الدين وتظهره، وتكف العابث وتزجره، إلى آخره. هذا يبين أدوار الإمام الحسين عليه السلام قبل خروجه إلى كربلاء. القسم الرابع يأتي فيتحدث عن أنه تغيرت المرحلة إلى مرحلة أخرى. يقول: حتى إذا الجور مد باعه، وأسفر الظلم قناعه، ودع الغي أتباعه، وأنت في حرم جدك قاط وللظالمين مباين، تنكر المنكر بقلبك ولسانك على قدر طاقتك وإمكانك، ثم اقتضاك العلم للإنكار ولزمك أن تجاهد الكفار. الآن يتحدث عن ولزمك أن تجاهد الفجار، يتحدث الآن عن مرحلة صار فيها تصعيد من قبل النظام الأموي والفجور، واقتضى ذلك أن يتحرك الإمام الحسين بطريقة أخرى، فسرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك، وصدعت بالحق والبينة، إلى آخره. يعني هذه تأرخ مرحلة ما بعد خروج الإمام الحسين سلام الله عليه، ينهي هذه المرحلة بوصف للمقتل، ويقول إلى أن يقول: وحال بينك وبين الرواح، ولم يبق لك ناصر، وأنت محتسب صابر، حتى نكسوك عن جوادك، فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، إلى آخر النص الذي قرأنا. هذه ميزات في هذه الزيارة، أنها أولا ربطت القضية بالأنبياء وخصائصهم، ولو واحد من أهل المعرفة يبدأ يستقصي لماذا تم اختيار البداية بداية نبوية، مو فقط من النبي المصطفى وإنما من آدم، وهذا موجود أيضا إشارة إلى يا وارث آدم صفوة الله ونوح، بس هذه الصفات اللي اختيرت مع كل نبي من الأنبياء فيها جهة خاصة ينبغي التركيز عليها، وبعد ذلك أيضا جهة دور الإمام الحسين عليه السلام في المدينة قبل الخروج، بعد فيها جرعة الحزن والأسى القوية والمركزة من خلال السلام على الصور المأساوية، نسوة بارزات، أرواح مختلسات، أعضاء مقطعات، شفاه ذابلات، أعين غائرات، وعلى هذا المعدل، وأخيرا كلام في اتجاه وصف المقتل مما لا نشاهده في أي زيارة أخرى من الزيارات. هذه الزيارة فيها أيضا بعض الكلمات التي تثير أسئلة، منها مثلا ما ورد في وصف المقتل: فخرجنا من الخدور ناشرات الشعور. منها ما يرتبط بدفن الإمام الحسين عليه السلام: السلام على من دفنه أهل القرى، كأنما فيه إشارة إلى أن الدفن كان في كربلاء من قبل أهل القرى، وهذا بظاهره مخالف للمشهور الذي عليه الإمامية من أن الإمام الحسين عليه السلام إنما دفنه زين العابدين سلام الله عليه. لا بد من الإشارة إلى أن هذه الزيارة فيها توجهان: التوجه الأول كما أشرنا مختصرا في ليلة مضت، التوجه الأول يقول بأن هذه الزيارة هي من إنشاء بعض العلماء وتحديدا الشريف المرتضى رحمة الله عليه، شريف المرتضى تلميذ الشيخ المفيد وأستاذ شيخ الطائفة الطوسي وواحد من الأعلام البارزين، إلى كتب كثيرة جدا، وهو يعتبر من المؤسسين في المدرسة الإمامية في علم الأصول، يعتبر من المؤسسين في العقائد، يعتبر من المؤسسين في قضايا القرآن، يعتبر من المؤسسين ويحتل مكانة خاصة، وهو في جهة الشعر والأدب لا يشق له غبار. فالبعض يشير إلى أن الشريف المرتضى هو من أنشأ هذه الزيارة، وفي بعض كلمات العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار كأنه يشير إلى هذا المعنى، أن هذه الزيارة لم تأتي بسند متصل إلى الإمام المعصوم، ويظن أنها من إنشاء الشريف المرتضى. شريف المرتضى أيضا عند هذا السبق وهذه الصياغة، وربما أيضا يؤيد ببعض الكلمات أن في بعض كلمات الزيارة صياغة فقهية أقرب إلى لسان العلماء، مثل ثم اقتضاك العلم للإنكار وأمثالها من العبارات اللي هذه عادة أكثر رواجا في ألسنة الفقهاء. هذا الرأي يذهب إليه البعض. الرأي الآخر ولعله هو المشهور يقول لا، الرواية رواية صادرة عن المعصوم، الزيارة عن المعصوم عليه السلام، وهي وإن لم يكن لها سند متصل بالإمام إلا أنه ليس ثبوت الرواية عن المعصوم متوقفا فقط على السند المتصل، أحد الطرق للإثبات هي السند، وهناك طرق أخرى يعتمد عليها الفقهاء ويتعاملون معها. وبالتالي هذه الرواية عندما تلقاها العلماء، هذه الزيارة عندما تلقاها العلماء بالقبول، وعندما تعاملوا معها باعتبارها نصا صادرا عن المعصوم كما يظهر من إيرادهم لكلماتها في بعض كتبهم، يتعاملون معها كنص من نصوص المعصومين، بل في بعض الإجابات ما يفيد أنها من الزيارات المعروفة والمشتهرة بين الطائفة، وكأن هذا الاشتهار يغنيها عن السند، لذلك ذهب الكثير من العلماء إلى أنها زيارة عن المعصوم عليه السلام. وبعض العبارات اللي موجودة فيها، بعض الألفاظ اللي موجودة فيها تشير إلى أن اللي قايل هذا الكلام لابد أن يكون لديه علم خاص لا يوجد عند الآخرين، ولا سيما في مقدمتها بيان خصائص الأنبياء عليهم السلام. إذا كانت مو مروية عن المعصوم ماكو هناك مشكلة أصلا، لأن هالأسئلة اللي تثار مثل ناشرات الشعور ومثل السلام على من دفنه أهل القرى تصير بالتالي أقصى ما يقال هذا رأي لعالم من العلماء، ما يهمنا، بالتالي اللي يهمنا إحنا ويلزمنا ما هو نص المعصوم، كلام المعصوم. أما إذا عالم من العلماء قال كلاما يؤخذ منه ويرد عليه. أما إذا قلنا أنه لا، هذه زيارة منسوبة إلى الإمام المعصوم عليه السلام، فيحتاج أن واحد يجاوب على مثل ناشرات الشعور، يجاوب على مثل السلام على صاحب القبة السامية. يقول لك مثلا القبة السامية تفترض بناء على حرم الإمام الحسين عليه السلام، وإلى زمان الغيبة الصغرى لم يكن معروفا وجود قبة سامية على هذا الضريح. ربما كان أيام البويهيين فيما بعد، يعني بعد سنوات 400 هجرية، جاء البويهيون. البويهيون توجهاتهم شيعية ولو بالمعنى العام، وكان لديهم احترام كبير للعلماء، ولديهم ترويج للشعائر الدينية. يعني في زمان البويهيين كان في بغداد عطلة رسمية يوم عاشوراء، ويوم 9 والعاشر تخرج مواكب العزاء في ذاك التاريخ سنة 400 وما بعد، وكانوا يهتمون كثيرا بما يرتبط بقضايا الأئمة. فمن الممكن أنها كانت في زمان هؤلاء، والشريف المرتضى أيضا كان من يعني من المقربين ضمن هذه الدائرة، بل حتى الشيخ المفيد أيضا أستاذه كان له صيت وجاه أيام البويهيين، وبالتالي من الممكن أنه كان قد أنشئ على قبر الحسين في ذلك الوقت قبة سامية وعالية البناء. كما قلت، إذا الموضوع، إذا الزيارة لغير المعصوم، لسنا مكلفين بالإجابة على الأسئلة التي تثيرها، لكن إذا كانت منسوبة للمعصوم يحتاج إلى جواب. أشرنا فيما سبق إلى أن هناك أكثر من إجابة في خصوص ناشرات الشعور، فخرجنا من الخدور أي النساء ناشرات الشعور على الخدود الاطمات وبالعويل داعيات. بالدقة برزنا من الخدور، هذه يمكن أن توجه بأحد أمرين. الأمر الأول ناظر إلى ما كانت عليه العادة في الأزمنة القديمة، وأحيانا حتى في هذه الأزمنة، من التخييم. يقول لك في المخيمات العادة إذا كان هناك رجال ونساء يخلوا الخيم على شكل دائرة، وهالدائرة الخارجية يكون الرجال خيمهم متلاصقة ودائرة، في الوسط يكون النساء سترا لهن وحماية. يعني انت تصور دائرة هكذا مشكلة من الخيام، وفي وسطها توجد خيمة او عدة خيمات، هذه خاصة بالنساء، هذه توفر للنساء سترا باعتبار هي في الوسط، بالنسبة إلى الأعداء لا يرين، بالنسبة للأغراب والأجانب، وأيضا توفر لهن حماية باعتبار أنه لو أن أحد أراد أن يقتحم المخيم فما يجي أول ما يجي في وسط النساء، وإنما يأتي في وجه الرجال، وبالتالي هؤلاء يدافعون. إذا كان هذا الأمر موجود في بعض الإشارات في المقتل، أن الحسين عليه السلام في لما نزل كربلاء في يوم 9 غير اتجاه الخيم وشكلها فيما يشبه الدائرة، وصنع حولها خندقا ألقى فيه النار، حماية إضافية، ثم حالة الدائرة الموجودة، ثم النساء في وسط الخيام. إذا كان هكذا، لما صارت المصيبة وجاء جواد الحسين إلى الخيمات سمعت النساء، طبعا الرجال كلهن قد قتلوا، إلا القليل منهم كالزين العابدين عليه السلام وعدد من الأطفال، فخرجنا برزنا من خدورهن يعني من الخيمة الداخلية إلى الخارج، ولكن ضمن دائرة المخيم. وأنا إذن لا يمكن أن يرينا لأنه داخل الخيام، والخيام الخارجية هي بمثابة حائط صد عن النظر. هذا فالتوجيه يعضده العادة المتبعة في عند العرب في التخييم، وأيضا يعضده الحاجة العسكرية إلى حماية النساء بمزيد حماية، ما يخليها على الطرف حتى لو جاء لنفترض سهم أو جاء فارس يريد يقتحم أول ما يصادف النساء والأطفال، وإنما يصادف قدامها الرجال والمقاتلين. هذا توجيه أول. التوجيه الثاني هو ما ذكر من أن المسافة ما بين مخيمات النساء وما بين موقع وقوف الأعداء مسافة بعيدة تتخطى 500 متر و600 متر و700 متر. من أين يستشف هذا الأمر؟ من عدة جهات. إحدى هذه الجهات حساب المسافة ما بين التل الزينبي الموجود بالفعل وما بين مقتل أبي الفضل العباس عليه السلام اللي هو الآن على شريعة الفرات يفترض. هذه المسافة من المخيمات مو من عند الحسين، المخيم ورا التل الزينبي، زين يأتي المخيم ثم التل الزينبي ثم مصرع الحسين عليه السلام، وبعده بمسافة هناك مشهد العباس، بلغنا الله وإياكم زيارة كربلاء وزيارة الإمام الحسين عليه السلام. هذه المسافة قد تتجاوز 600 متر 700 متر، أكثر أقل من هذا، هي مسافة بعيدة بحسب النظر. يعني واحد يبعد عنك بمقدار 700 متر 800 متر أكثر أقل لا يكون في مرمى نظر الإنسان، وانت جرب النظر العادي لا يستطيع أن ينظر إلى شخص آخر بمقدار 800 متر ويحدد شكله وأبعاده إلى آخره. يعني جرب الأنظار العادية، لا يكون مثلي عنده يحتاج إلى نظارة ولا يكون زرقاء اليمامة. طيب الأنظار العادية في هالمسافة هذه 700 متر فما زاد على ذلك لا يستطيع أن يحدد الطرف المقابل، فهي هذه المرأة أو هذا الرجل في ليس في مد نظر الناظر. جهة أخرى يمكن أن تشير إلى هذا المعنى ما ورد من أن الإنسان إذا لم يجد الماء وهو في طريقه مثلا يجب عليه أن يبحث عن الماء حتى يطمئن أن ماكو، ينتقل فرضا إلى التيمم. شقد لازم يبحث؟ طالع مني ومني بس قال ماكو ماي. طيب لا، قالوا لا سيما في الكتب الفقهية القديمة قالوا غلوة سهم في الأرض الحزنة الصعبة وغلوة سهمين في الأرض السهلة. إذا أرض مرتبة غير متعرجة ما فيها أحجار وصعدة ونزلة يكفيك، يجب غلوة سهمين. وإذا كان لا أرض مرتفع ومنخفض ومتعرجة وغير ذلك وصعبة يكفيك غلوة سهم واحد. غلوة السهم حسب ما قيل تصل إلى 250 متر، وهذا أيضا نستفيده مما ورد في تحديد وتخطيط مسجد الكوفة، أنه عندما أريد إنشاء مسجد الكوفة جعلوا واحد في مكان ورمى بسهم في عدة اتجاهات عدة مرات بحساب عدد المرات مقسوم على مساحة الإجمالية يصير شيء قريب ما بين 250 إلى 260 متر. هذه 250 متر لابد أن تتضاعف، لأنه الجيشين ما واحد رح يوقف قدام الثاني بحيث يفلت عليه سهم هالشكل ويقتل، لازم يكون بعيد عن مرمى السهام، وعادة يقفون على الأقل على مرمى سهمين. ولذلك يشيرون إلى المعنى أنه لما عمر بن سعد أراد أن يرمي بسهم جاء وتوسط بين العسكرين، يعني انتقل إلى المنتصف، لو رمى من مكانه في الجيش كان يوقع السهم ماله في النص، هو يريد يوقعه على من؟ على أنصار الحسين، لذلك قطع نصف المسافة ورمى به. بهالمعنى يمكن أن يكون غلوة السهم الواحد يعني 250، إذا سهمين 500 متر، وهي تقارب التقريب السابق. فبناء على هذا التوجيه الثاني يقول حتى لو فرضنا أنهن برزن خارج المخيم فإن بعد المسافة بينهن وبين الأعداء، ولا سيما أن العبارة مو عبارة أنه مثلا كشفنا شعورهن، وإنما شنو؟ نشرنا الشعور. اسألوا النساء في العزاء مالهم، أظن إلى الآن هذا موجود، المرأة إذا صار عندها مصيبة أو أرادت أن تعزي أو كذا، هذه الشعر مالها المرتب الما أدري المعقوص أو الممشط أو كذا تحله من تحت العباءة، تحله تفرده هكذا من غير ترتيب، فيبقى منسدل هكذا منشور غير مرتب غير معقوص غير ممشط. طيب، وبالتالي هل مقدار من المسافة وكونهن قد نشرن الشعور تحت الحجاب كما يرى، تحت العباءة كما يرى بعضهم، وبعد المسافة يجعل أنه لم يكن في مرأة ومنظر الناظرين؟ لو فرضنا أيضا أنه لا، واحد ما قبل لا التوجيه الأول ولا التوجيه الثاني، يصير هذه كلمة من الكلمات المجملة التي يعارضها ما دل على لزوم الالتزام بستر الشعر، ومن أولى بذلك من نساء الرسالة، فهذا المقدار من الكلام لا يقبل. أنا عندي شيء رواية تاريخية عن قضية من القضايا، بس تعارض أصل من الأصول الدينية، تعارض شيء ثابت من الثوابت، نقول هذه الرواية اللي تعارض هالشيء الثابت لا نقبلها حتى وإن كانت ذات سند. فكيف إذا كان أصل الرواية هو في كلام، هل هي ثابتة أو غير ثابتة؟ هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. أكو سؤال آخر وهو ما يرتبط بدفن الإمام الحسين عليه السلام. أيضا في هذه الزيارة فيه ورد السلام على من دفنه أهل القرى. أهل القرى بظاهرها إثبات أن الذي دفن الإمام الحسين عليه السلام هم بنو أسد، وبالتالي فما هو مركوز في أذهان المؤمنين من أن الإمام السجاد عليه السلام هو الذي دفن الإمام الحسين عليه السلام يكون فيه مخالفة لمثل هذا الأمر. نرجع إلى نفس الكلام، إذا كان هذه الزيارة من إنشاء الشريف المرتضى فخب هذا كلام ليس حجة علينا، كلام عالم من العلماء. وأما إذا كان كلام معصوم فينبغي الإشارة إلى أن هناك توجهين عند الشيعة في هذه القضية. التوجه الأول وهو رأي قدامى الشيعة ومنهم الشيخ المفيد وظاهرا الشريف المرتضى أن الذي دفن الإمام الحسين عليه السلام هم بنو أسد، ولم يذكروا شيئا عن مجيء الإمام السجاد إلى كربلاء. الكتب اللي جاءت فيما بعد، يعني بحدود سنة 600 هجرية، بعد قرنين من الزمان تقريبا من وفاة الشريف المرتضى والشيخ المفيد، بعد هذه الفترة الكتب اللي جاءت تذكر المصيبة فيها كلام عن مجيء الإمام السجاد ودفنه لأبيه الحسين. فهناك إذن اتجاهان. المشهور عند علماء الشيعة الآن والذي جاري عليه يعني المعتاد والمرتكز هو أن الإمام السجاد هو الذي باشر دفن الحسين عليه السلام، بالنسبة إلى الباقي ليس بالضرورة، بس بالنسبة إلى الإمام الحسين دفنه الإمام السجاد. ويستدلون على ذلك برواية معتبرة من حيث السند منقول عن الإمام الرضا عليه السلام، وهذه الرواية بالنسبة إلى الخط الآخر مشكلة، لأنها رواية تامة السند معتبرة وفي قضية عقائدية، يعني كان هناك تعمد في إيرادها والاستدلال بها، وهي الرواية المروية عن الإمام الرضا عليه السلام أن بعض زعماء الواقفة احتجوا عليه. الواقفة هم جماعة قالوا الأئمة إلى الإمام الكاظم، بعد الكاظم ماكو إمام، والإمام الكاظم هو الإمام القائم، وما مات وإنما غاب ورح يرجع، وبالتالي إذا كان هكذا فإحنا ما عندنا إمام بعده. قسم من هؤلاء وهم الوكلاء، وكلاء الإمام مثل زياد القندي وعلي بن أبي حمزة البطائني والسراج، هذول كانوا أيام الإمام الكاظم وكلاء شرعيين. في فترة سجن الإمام الكاظم عليه السلام الشيعة كانوا يأتون بأموالهم إلى هؤلاء، فهذول اجتمعت عندهم أموال جيدة. لما استشهد الإمام الكاظم في السجن أرسل إليهم الإمام الرضا عليه السلام، صار عندهم طمع، بالتالي مبالغ طائلة حسب ما يذكر التاريخ كان لديهم. قالوا للإمام الإمام الكاظم ما مات وانت جاي تدعي هكذا، ما هو دليلكم على أن الإمام الرضا على أن الإمام الكاظم ما مات؟ قالوا له إحنا عندنا الشيعة الإمام عندما يتوفى لا يلي أمره إلا إمام مثله. هذه لابدها نشرحها شوية. من العلامات على إمامة الإمام التالي، مو الإمام السابق، الإمام التالي، من العلامات عليه متعددة، من العلامات الوصية إليه، من العلامات النص عليه، طيب من العلامات إحالة الأسئلة والأجوبة إلى، هذه كلها إشارات للناس أنه ترى هذا سيخلفني. ومن ذلك أيضا أنه هو الذي يتولى تجهيز أبيه، إذا شافوه قام بتجهيز أبيه علموا أنه الإمام من بعده. فهذول قالوا ماذا الواقف؟ قالوا للإمام الرضا أنت كنت في المدينة، الكاظم استشهد في بغداد في السجن، فإذا أنت ما جهزت، ما دام ما جهزت، الإمام مفروض لكي يكون إماما أن يجهز أباه، فإذا ماكو إمام. الإمام الرضا أجابهم بهذا الجواب: إن الذي مكن علي بن الحسين عليه السلام وهو في سجن الكوفة أن يأتي إلى كربلاء ليلي أمر أبيه، مكنني أن آتي حتى ألي أمر والدي. يعني مع أنه الإمام السجاد ما كان مطلق السراح، كان في وضع شبه سجن عليه مقيد، ومع ذلك تمكن من المجيء إلى كربلاء حتى تولى أمر والده ودفنه. نفس ذاك اللي قدره عليه يقدرني وأنا مطلق السراح، إذا ذاك وهو مسجون أقدره عليه أنا وأنا مطلق السراح الأمر سيكون أسهل وأهون. هذه الرواية تثبت قضيتين: القضية الأولى أن الإمام الرضا تولى أمر أبيه الكاظم، والقضية الثانية اللي تثبتها أن الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا تولى أمر الحسين، وإلا كان بإمكانهم أن يقولوا لا أصلا الحسين ما تولاه السجة تنهدم الشغلة، بس ما قالوا هذا الكلام، ما ردوا هذا الاستدلال، مما يشير إلى أن القضية كانت كأنما مسلمة عند الشيعة في هذه الجهة. ولذلك فإن الرأي المشهور عند علمائنا ومؤرخينا أن الذي تولى أمر الإمام الحسين عليه السلام هو الإمام السجاد. هذه الكلمة السلام على من دفنه أهل القرى إما أن تكون ناظرة إلى غير الحسين وإشارة إلى الأنصار وإشارة إلى الأصحاب، أو أن تكون إشارة إلى مشاركتهم في المقدمات مثل الحفر، حفر القبر، القبور هم حفروها، لكن الذي أجرى المراسم والذي أنزله في قبره هو الإمام السجاد عليه السلام. هذول يطلق عليهم نعم أنهم دفنوا، تقول جماعة دفنوا فلان، بينما يمكن اللي دفنه واحد، لكن الباقي ساعدوا، حفروا القبر، لملموا الأشياء، تعاونوا في القضية، والبيت فلان دفنوا ميتهم، مع أن الدافن قد يكون واحد من هؤلاء. فهذه أيضا تشير إلى هذا المعنى، وبالتالي فيمكن الجمع بين أن بني أسد اشتركوا في الدفن من خلال حفر القبور وتهيئة الأمور، جلب البارية، مي إذا كان يحتاج المكان أيضا جلبوا، وأعانوا الإمام السجاد بالنسبة إلى باقي الجثث والجنائز، وبالنسبة إلى دفن خصوص الإمام الحسين عليه السلام كان بمباشرة الإمام السجاد صلوات الله عليه. كان ذلك في اليوم 13 من شهر محرم الحرام سنة 61 للهجرة، بينما الإمام السجاد سلام الله عليه في الكوفة، وإذا بزينب تفتقد زين العابدين سلام الله عليه. وين راح الآن زين العابدين؟ وهي تخاف عليه وعلى حياته وموكلة بأمره، وهو أيضا رئيس القافلة، وكان متجها إلى كربلاء لكي يلي أمر الوالد صلوات الله عليه. هذا في جهة الكوفة. في جهة كربلاء كان هناك قوم من بني أسد، ذكرنا احنا لعله في احدى السنوات ان حبيب بن مظاهر قال للحسين ان هنا حيا من بني اسد قاطنين في هالمنطقه قريب، فان شئت اروح ادعوهم لنصرتك. فذهب اليهم لدعوتهم، واقتنع بعضهم بالمجيء، لكن بعض اهل الشر، احد هؤلاء كان سيئا، اخبر، انطلق إلى عمر بن سعد وقال له ترى القضية كذا وكذا، طمعا في جائزته، فجرد عمر بن سعد حملة على هؤلاء وأمرهم بالرحيل والجلاء وإلا يقاتلوهم. فهذول زحفوا من المكان، انتقلوا طبعا إلى يوم 11 عاشر المعركة، أصوات الخيول أصوات السيوف وصهيل الخيول وما شابه ذلك واضح، إلى يوم 11 أيضا كان هناك حركة في هذه المنطقة، يوم 12 كان هناك هدوء، لم يسمعوا شيئا. لذلك في اليوم 13 أرسل الأسديون بعض نسائهم إلى جهة المعركة حتى أولا يستخبروا عن الأمر، إذا ماكو شيء يجلبون الماء إليهم. لما إجت النساء متسللات إلى حيث الواقعة هالهن ما رأين. هذا شنو من معركة؟ هذه الأجساد الطاهرة، هل جثث الزاكية، هذا مكبوب على وجهه، ذاك مكبوب على يمينه، هذا على شماله، هذا مقطوع اليد، هذا مقطوع الرجل، الدماء السائلة. زين، وقد سفت عليها الرياح مدة يومين ثلاثة أيام، وهذه الرياح تأتي عليها فتغطي هذه الأجساد. لما شافوا هالمنظر أرادت النساء أن تتعرف على هذه الأجساد، لم تستطع. ليش؟ لأن الرؤوس كانت قد قطعت عن الأجساد، إلى درجة يذكرون بعض المؤرخين أن إحدى القبائل كانت تنازع على رأس لكي تحمل تشريفا لها، فما وجدت أشار أحد هؤلاء إلى أن الحسين قد دفن الطفل الرضيع وراء إحدى الخيمات. راحوا إلى ذلك المكان كما يقول بعضهم، واستخرجوا الطفل الرضيع وقطعوا رأسه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذول لما شافوا النساء بهذه الطريقة الوضع، بكينا وصحنا وندبنا ما جرى على هذه العترة الطاهرة. بالتالي يدرون أنه حتى من أزواجهم فاتهن أيضا شرف عظيم من نصرة الحسين. وآخر الأمر هكذا يرين الأجساد الطاهرة والجثث الزاكية. رجعنا نادبات لاطمات باكيات إلى أزواجهن، إلى مواضع الخيام، يخبروهم عما جرى. إحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، وشفنا جسد مطروح وتركنا حيارة، أوصال كلها مقطعة وتسطع أنوارة، تريد تعرف مقطوع حتى خنصرة من شف اليمين، ويما ولد مثل البدر نور يتلاله، كثر الضرب والطعن ما غير جماله، ما تنحصج روحه، قطعوه إربا إربا، ما تنحصج روحه مقمطر على شماله. الله يساعد قلوب هالفقدة الاثنين، وفطر مرايرنا جسد يم الشريعة، فطر مرايرنا جسد يم الشريعة، مذبوح لكن ذبحته والله فجيع، حتى من الزندين شفينا قطيع، صاحب علم كنا وسلالة هاشمي. قام الرجال من ذلك المكان وخفوا أرجلهم إلى حيث موضع المعركة، وإذا بهم يرون هذا المشهد، الأجساد العاريات والنفوس المصطلمات والأعين الغائرات والأوصال المقطعات. أين المنادي وحسينا؟ ومظلومة، وقفوا حائرين ماذا يصنعون، بمن يبدأون، أين الحسين وأين باقي الأصحاب. بينما هم كذلك تقول الرواية التاريخية: وإذا بفارس قد أقبل من جهة الكوفة. سعد الله قلبك سيدي يا زين العابدين، انت لازم تدير بالك على النساء والأطفال واليتامى، لو تتولى أمر والدك والأصحاب. جاء إلى حيث اجتمعوا، قال ماذا تصنعون؟ خافوا أول الأمر، قالوا جئنا نتفرج. قال أميط الخوف جانبا، قالوا جئنا لدفن الحسين. قال يا بني أسد احفروا ها هنا حفيرة، حفر حفرة لأبيه الحسين، وحفر أخرى أمامها لحبيب، وحفر ثالثة إلى جانبها للأنصار كبيرة. حفر بنو أسد هذه القبور، ثم قال لهم: توجهوا جهة المشرع واحفروا لأبي الفضل العباس. حفرت القبور، ثم قال لهم: يا بني أسد علي بباري. قالوا: سبحان الله، جئنا ندفن الشهداء، ماذا تصنع بالبارية؟ قال: أجمع فيها أوصال والدي الحسين. جمع كل أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشى، حتى قطعة قلبه اللي يستخرجوها بالسهم، ما بقى غير الكريم على الرموح يبرى الحرايا. أخذ البارية، جمع أوصال أبي وضعه فيها، ثم رفعها سيدنا الإمام السجاد: أنا وأنت نشيع الحسين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. مشى خطوات إلى أن وصل إلى مدفنه، أراد أن ينزله، أجلسه أمام فوهة القبر، ثم أنزله الإمام قليلا قليلا. يا زين العابدين، أكو مستحبات تذكر عندما ينزل المؤمن إلى قبر؟ نسأل زين العابدين: إيش سويت منها سيدي؟ من المستحبات أن يوضع الميت خده الأيمن على التراب. سويت هذا المستحب سيدي؟ لو لا، لو احنا مكانك نقبل الجبين، قبلت جبين أبيك، لكن أين رأس الحسين حتى يوضع الخد على التراب؟ أهلت التراب سيدي؟ يقول الرواية: قبله في منحره، بدل ما يقبله في جبينه قبله في منحره. أهل التراب علي، أما الدنيا فبعدك مظلم، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما حزني فسرمد. صدقت سيدي زين العابدين، 40 سنة وهو يبكي على أبي. أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. حين ظهر على أبو حسين، والله يعلم بحاله، دال الجفن والتابوت، لف بارية وشاف، ولم الجسد المقطع وجمع جملة وصاله. ويلي على قبره قلبه من شطر شطرين، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها بجنبه والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون.
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا.
استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحييكم بأجمل تحية مسائية، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. في تمام الساعة الثانية تستمعون إلى التلاوة المختارة، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة العاشرة. من أجل حياتك يأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة الثالثة والعشرين وعلى مدى 10 دقائق. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي في الساعة 2:34، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:06. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:37، يليه الواحة الأدبية. تأملات في شرح دعاء السمات يأتيكم في الساعة 2:52، وعلى مدى حوالي 10 دقائق.